موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
سدت قرونا في ظلال المسلمين.
الأندلس والمغرب ما زال حاضرا في المشهد الأندلسي حتى لا تسقط الأندلس، حتى لا تضيع. قدر الله لها المرابطون فامتدت كلمة التوحيد وظلت شجرة طيبة في أرض طيبة. وحين انشغل المرابطون بالجهاد في الأندلس، وحين ترامت الدولة المرابطية في إفريقيا، تلك الدولة التي كانت دولة جهاد ودعوة حل بها ما يحل بكل الدول، توقفت خطواتها عن التقدم، بل انها ادبرت وكاد عقدها ينفرد، اذ وجدت تلك الدولة نفسها امام فئة تقوم على ثورة دينية وثورة صغيرة يقودها فقيه مغمور. وتنتشر هذه الفورة بسرعة مذهلة فتحرق كل قوى المرابطين وتنتهي بعد صراع عنيف، ويصبح مصير تلك الدولة التي قدمت للإسلام والمسلمين إلى زوال. وقبل أن يدب اليأس والحزن في النفوس، علينا أن نعرف هؤلاء الذين ثاروا على تلك الدولة. إنهم الموحدون، أولئك الذين دعوا إلى محاربة البدع والضلالات، ودعوا إلى التوحيد وصفاء العقيدة، وأرادوا أن يقوموا بإحياء السنة. فهل استطاع الموحدون أن يحققوا ما دعوا إليه؟ أم انحرفوا ومعهم ابن تومرت فقيههم الذي نادى بإسقاط دولة المرابطية؟ وهل كانوا حقا موحدون؟
مدينة الرباط عاصمة المغرب ومن أعظم المدن المغربية عبر تاريخها. لا يمكن لإنسان أن يدخل مدينة الرباط أو أن يتكلم عن هذه المدينة إلا ويتذكر الموحدين. الموحدون في بلاد المغرب تاريخ لا يمكن أن يتجاهل. الموحدون في تاريخ الأندلس ذكر لا ينبغي أن يتغافل، تاريخ حافل لبلاد الموحدين. وكل من أراد أن يتكلم عن بلاد الأندلس فلا بد أن يتكلم عن الموحدين.
الموحدون هم أولئك الذين يؤمنون بهذا المشروع، بفكرة أتباع المهدي ابن تومرت في توحيد بلاد المغرب. فكل من دخل في دعوتنا فهو من الموحدين، وكل من خرج منها فهو من المجسمين ومن الكفار ومن أتباع المرابطين.
محمد بن تومرت مشهور أنه كان أشعريا وأدخل عقيدة المرشدة إلى المغرب، وغير صح أن نقول غير الطريقة السلفية التي كان يعيش عليها أهل المغرب العربي الكبير في التسليم وعدم التأويل وإلى آخره. فهو الذي أجبر سكان المغرب على عقيدة المرشدة المؤولة.
دولة الموحدين جاءت على كل حال، يقال والله أعلم، على كل حال نحن قرأنا في كتب التاريخ على أنها جاءت لتحارب المذهب الملكي، لكن أنا في تقدير الله أعلم على أن الواقع بخلاف ذلك، وإنما جاءت تنادي السادة علماء الملكية أو الذين يكتبون في الفقه الإسلامي بالرجوع إلى تأصيل الفقه الإسلامي، لأن سوف نرى في الدول المرابطية سوف يستغني الفقيه عن الدليل. لماذا؟ لأنه يكتب إلى فقهاء أو يكتب إلى طبقة العلماء.
ومنذ حصول هذا الشنآن بين المهدي بن تومرت وبين الأمير وبين فقهائه، انطلق المهدي بن تومرت في جمع الأتباع وتكوين الحركة الموحدية التومرتية. فنسب أصحابه إلى التوحيد، يعني أنهم قائمون على مذهب التوحيد، وبدأ يجمعهم ويؤلبهم ضد الحكم المرابطي.
فهذه مشكلة محمد بن تومرت في الحقيقة، إضافة إلى أنه نكل بالمرابطين تنكيلا هائلا، ما كان ينبغي. ولا وهذه الدماء كانت دماء عزيزة، كان للمسلمين منها فوائد كبيرة جدا للأسف الشديد. مخلص لكنه أخطأ الطريق وضل في هذا الباب، باب التغيير الدموي الذي سلكه.
حينما تفطن المرابطون إلى أهدافه السياسية، ذاك إن وصفوه أولا بالخارجي، أنه خرج عن إجماع الفقهاء وعن إجماع الدولة وحاربوه، فكانت حرب المبادئ من المرابطين. ثم يعني استعرت الحرب بين المرابطين وبين الموحدين، كانت الجولات كثيرة فيها لصالح الموحدين، وإن كانت واحدة من المعارك التي قتل بعدها وليس فيها المهدي بن طمرت هي معركة البحيرة التي مات بن طمرت غما على يعني الهزام الموحدين في هذه المعركة.
هذه المرحلة تعرف بمرحلة معركة الجبال، أن الحركة الموحدية قامت في منطقة جبلية وبالتالي استمرت في تتبع جبال الأطلس في اتجاه شمالي، والمرابطون يطاردونها أو ينتظرون نزولها إلى السف. لا، لم تعطيهم هذه الفرصة، أعطتهم هذه الفرصة في حياة ابن تومرت، نزلوا إلى السبح لمواجهة المرابطين، فكانت الهزيمة عليهم. معركة البحيرة المشهورة، البحيرة منطقة الفلاح. إذن وبالتالي فإذا استفادوا منها، استفاد الموحدون منها، وظلوا ينهكون العدو أو ينهك عدوهم اللي هو المرابطين والجيش المرابطي بجعله يتربص بهم أو يتتبع تحركاتهم في عبر جبال الأطلس.
ابن تومرت من هو؟ لماذا خرج عن سياق الدولة المرابطية؟ لماذا نادى بإسقاطها؟ هل كان من أهل الدنيا أم كان فقيها زاهدا كما كان يحيى بن إبراهيم وعبد الله بن ياسين وأبو بكر بن عمر ويوسف بن تشفين حين ضربوا رباطا يقوم العاملون عليه على الجهاد والتفقه بالدين؟ وكان الزهد حياته. كيف استطاع ابن تومرت أن يهز عرش دولة بقوة دولة المرابطين؟ كيف جمع حوله الناس وجمع حوله العلماء؟ هل كان سببا في إضعاف الدولة المرابطية، أم إن ظهوره كان نتيجة لضعف دب في تلك الدولة؟ هل أصاب المسلمون وقتها حزن على دولة المرابطين المجاهدة، أم عم في نفوسهم الفرح لظهور دولة الموحدين التي ستؤخر سقوط الأندلس مرة أخرى كما أخرتها من قبلها دولة المرابطين؟ أسئلة لا بد من الاصطدام بها، ولا بد من حلحلتها والوقوف على حقيقة أمرها.
لما دخلت سنة 524 هزم الموحدون في معركة البستان أمام المرابطين، وقتل منهم ما يقرب 40,000 مقاتل. 55,000 مقاتل يقتلون في بضع سنين كلهم من المسلمين، كان يمكن أن يكونوا جيشا ضاربا في وجوه الأعداء، لكنه الطمع الذي كان يغلب على الناس.
أعتقد أنه من الصعب أن يدلي الإنسان بفتوى بين قوسين تاريخية تكون لصالح هذا ضد هذا. الثابت أن تاريخ هذه المرحلة لم يكتبها المغاربة، كتبها الإخوان المشارقة المصريون والسوريون.
بعد مرحلة الاستنزاف والإنهاك أصبح من السهل على الجيش الموحدي أن يجهز على الفلول أو على بقايا الجيش المرابطي ويتوجه مباشرة إلى مدينة مراكش. فكان ما كان من أمر حصارها 3 أيام، فاستبيحت المدينة للجند وغيره، وإمعانا أو تمكينا بأهلها الذين وقفوا مع المرابطين، وكان ذلك سنة 541 هجري. إذن على امتداد السنوات، إذا أرخنا لوصول ابن تومرت ب 514-515 هجرية، فإذن حوالي 25-26 سنة، ربع قرن من الإعداد لمشروع إقامة دولة في المغرب، في المغرب على أنقاض الدولة المرابطين.
إذن ثابت أن المرابطين كما قلت قبل أنهم رسخوا حضارة مغربية سنية معتدلة لا زالت معالمها إلى اليوم. من يزور مراكش الآن فعلا أنه لا يجد صعوبة في استحضار تاريخ المرابطين. من يزور رباط الفتح الآن لا يجد صعوبة في استحضار الحضارة الموحدية.
هو أبو عبد الله المهدي محمد بن تومرت، بربري الجنس، ينتسب إلى قبيلة هرغة من مصمودة التي تسكن منطقة السوس جنوب المغرب، واختلف في سنة ولادته، فقد جعلها ابن خلكان سنة 485 للهجرة، بينما يذكرها الغرناطي بسنة 470 للهجرة. وقد اكتنف الرجل غموض عن نشأته وصباه، وهذا الغموض قابله غموض آخر في دعوته، حيث ادعى في نهاية الأمر أنه المهدي المنتظر.
هذا الصحن الذي تحدثنا عنه في الزوايا، في المساجد، في الدور إلى آخره، هذا الصحن كان يمثل طريقا سيارا، منه يرتفع الدعاء إلى السماء ومنه تنزل الرحمة إلى الأرض. بعده المربع، هذا البعد المربع له مسحة فلسفية تأتي من الفلسفة الفيتاغورية التي تقدس الرقم 4. هناك مربع، هناك 4 أشجار أو 4 أشجار، هناك 4 نوافذ وما إلى ذلك من الرباعيات. وهذا مستمد من القرآن الكريم حينما يتحدث القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم عن الأنهار الأربعة في الجنة. إذن لاحظ كيف يستحضر الأندلسيون الجنة ما بعد الموت، ولهذا سميت الأندلس والعمارة والحضارة الأندلسية بالفردوس المفقود، ولا زالت من ألقابها الحاضرة في الذاكرة وفي الوجدان لدى المسلمين مشرقا ومغربا.
دولة الموحدين استطاعت أن توحد المغرب الأقصى من الحدود المصرية إلى الحدود المغربية، وكانت دولة قوية يعني، وتصدت الخطر في الشمال الأفريقي من الصليبيين.
صلاح الدين الأيوبي اتصل بالموحدين وطلب منهم المساعدة في سد مدخل المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض، لأن السفن كانت تأتي من المحيط الأطلسي تدخل البحر الأبيض وتضرب بلاد الإسلام.
ظهر نوع من الاستنجاد كما فعل صلاح الدين الأيوبي بيعقوب المنصور الموحدي لما أراد أو طلب منه أن يزوده بالأسطول لتحرير بيت المقدس.
في ظني أن تعاون الموحدون الذين كانوا في أوج قوتهم آنذاك مع صلاح الدين ودعوته يتغير مجرى التاريخ.
الدولة الموحدية منذ الأول أعلنت على أنها دولة مستقلة، وأنها لا تعترف بأية خلافة غير مرحلة الخلافة الراشدة، وبعدها يعني حكم الأموي والعباسي في نظر الموحدين حكم لاغي، ليس هناك خلافة بعد الخلافة الراشدة إلا خلافة الموحدين. ولذلك نوأوا قطعوا الصلات وأعلنوا أنفسهم أمراء للمؤمنين، وادعوا أنه أحق بحكم المشرق من 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 المشارقة عن أنفسهم.
واستطاعت أيضا هذه الدولة أيضا نقطة أخرى تتخلص من اليهود والنصارى من أهل الكتاب الموجودين في الشمال الأفريقي، جمعهم. وعبد المؤمن قال لهم إن المهدي قال لي أما أن يدخلوا في الإسلام أما أن يخرجوا، ولم يبقي منهم أحدا.
الحقيقة إن الموحدين في الفترة الأولى كانوا مقبولين جدا من المغاربة والأندلسيين معا، وإن كانت هناك الحقيقة معارك جانبية كثيرة قامت ضد الموحدين كانت متعصبة للمرابطين. إذا كان المرابطون قد سقطوا في المغرب فإن كثيرا من الأندلسيين لم يقبلوا بهذا السقوط، ووقفوا مع المرابطين ودخلوا مع الموحدين في بعض المعارك في الأندلس دفاعا عن الدولة المنهزمة المرابطية.
تحدث ثورات متكررة في داخل الأندلس نتيجة لتعاليم تومرت وتمسك الناس خصوصا بني غانية، وغير بني غانية أيضا دخلوا في معارك كبيرة مع مع الموحدين، وخصوصا من فيه نزعة سنية وكان له شوكة أو قوة، فدخل في صراعات داخلية هائلة دولة الموحدين دخلت.
لكن الذي ينبغي الإلماح إليه هو أن الموحدين قامت عليه ثورات كثيرة في المغرب وفي الأندلس بسبب القسوة التي تميزوا بها، وبسبب الشدة التي تميزوا بها في فرض مذهبهم، لأنهم كانوا يحملون الناس بالقوة على التمذهب بمذهبهم، الذي هو على كل حال خليط لا يمكن أن نصنفه في صنف من العقائد المعروفة. فلهم أشاعرة محض، ولهم معتزلة، ولهم شيعة، ولهم سنة، ولهم في كل هذه المذاهب صاغ ابن الصمرت مذهبا تلفيقيا.
حتى تدين الدولة المغربية بأطرافها المترامية للموحدين، رأى ابن تومرت ومن بعده عبد المؤمن بن علي أن حرب المرابطين لا بد من وقوعها، فتصادم أتباع الموحدين بجند المرابطين وتقاتلوا، وسالت دماء كثيرة من المسلمين ما كان لها أن تسال. ولكنها الدعوة التي كانت تصف المرابطين بالمجسمة وبأنهم خالفوا التوحيد وأن دماءهم مباح، فهل كانت دماء تسيل من أجل التوحيد حقا، أم إن رئاسة الدولة وإصابة الدنيا كانت هي الهدف الذي سعى من ورائه الموحدون لإسقاط دولة المرابطين؟
وحقيقة أبناء عبد المؤمن حدث لهم نوع من التطور في الاقتراب من الكتاب والسنة، وجاءت مرحلة من المراحل وتبرأوا خلفاء الدولة الموحدين من تعاليم ابن تومرت، واعتبروها مخالفة للكتاب ومخالفة للسنة، وهذا تطور كبير في داخل دولة الموحدين. وبالتالي ممكن الدول يحدث لها انحراف ويأتي في داخلها مصلحين يقومونها ويوجهونها ويرشدونها، وهذا مثال واضح في حركة دولة الموحدين محمد بن تومرت.
شاء الله لهذه الدولة أن يستقيم عودها بعد أن جاء خليفته عبد المؤمن ابن علي، فاستقامت إلى حد كبير، ثم بدأت تنبذ دعوة المهدي بن تومرت نفسه. فنحن مع الدولة بعد وفاة مؤسسها الدجال المشعوذ المهدي بن تومرت. فبدأ تلميذه عبد المؤمن بن علي يلجأ الكتاب والسنة ويغطي على صفحة الرجل المنشئ المؤسس السوداء هذه.
ولذلك في زمانه كانت له عناية فائقة بالعمارة العسكرية، رجل يحمل في قلبه الجهاد، يحرص على أن يخرج قادة يقودون جيوش المسلمين في بلاد المغرب أو في بلاد الأندلس، ولذلك أقام له كالجامعات العسكرية كان يشرف عليها إشرافا تاما. أقيمت هذه العمارات العسكرية والجامعات العسكرية التي كانت تدل على قوة هذا الرجل، بل إنه كان يختبر القادة بنفسه، يدخل إلى هذه الكليات العسكرية التي تخرج القادة فيقيم لهم الاختبارات بنفسه. ولذلك برز كثيرا من الرجال في دولة الموحدين أكثر من عهد المرابطين، واستطاع الموحدون أن يشكلوا لهم قوة في بلاد المغرب وفي بلاد الأندلس.
كان عبد المؤمن بن علي من أوائل أتباع ابن تومرت، وقد دخل في طاعة المهدي واعتنق مبدأه والتزم عقيدته. فلما توفي ابن تومرت عام 524 للهجرة أوصى بالأمر من بعده لعبد المؤمن، فآلت إليه دولة الموحدين. فهل ظل عبد المؤمن على ما اعتقده وما اتبعه من فكر ابن تومرت حين أصبح على كرسي الرئاسة، أم تغير وتبدل هذا الاعتقاد؟
عبد المؤمن كان لديه رغبة كبيرة أن يتحرك بجيوش ضخمة لتحرير الأندلس كلها وفتح الأندلس ومواصلة الجهاد، وأعد هذا الجيش، ولما جاء يريد أن يعبر به إلى الأندلس مرض، وكان هذاك المرض سبب في وفاته، لكن أحفاده وأبناءه من بعده واصلوا المسيرة. وأشهر معركة حقيقية كانت كتبت في تاريخ المسلمين في معركة الأراك عام 591، فالسلطان الموحدي استطاع يحقق نصر عظيم.
لا شك أن الموحدين كان لهم أثار جليلة في الأندلس، وعلى رأسها موقعة الأرك التي جرت سنة 91 و500. هذه معركة كانت في غاية الأهمية وانتصر فيها الموحدون، وأيضا كانت من الأسباب الكبيرة أخرت سقوط الأندلس. الأندلس ما كانت يمكن أن تبقى هكذا في وجه الأعاصير القادمة، سواء كان من شمال الأندلس من جبال البرت أو من فرنسا أو من ألمانيا أو من النمسا أو من إيطاليا، وبتحريض الباب المستمر عليها ما كان يمكن مستحيل أن تبقى في ظل خلافات التي كانت موجودة في الأندلس آنذاك.
وزاحف بعد ذلك على الأندلس لأنه كان قد خضع المرابطين الذين لم يعودوا قادرين على حماية أنفسهم فضلا عن حماية الأندلس، ودخل مع النصارى في موقعة رائعة تسمى موقعة الأرك، وانتصر فيها الموحدون وسيطروا على الأندلس فترة كبيرة حوالي 90 سنة أو 80 سنة.
كما كان لدولة المرابطين من أثر في الأندلس، كان أيضا لدولة الموحدين آثارا بالأندلس، فقد ظلت المغرب دائما تلك الدولة التي تلبي نداء الأندلس وتقدم لها من الرجال ما استطاعت. ارتفع صوت المنادين من أهل الأندلس بالاستغاثة، فقد راح النصارى يتقدمون ويسقطون الجزء بعد الآخر من الأندلس، وقاد ألفونسو السابع حربا صليبية أخرى لإسقاط الدولة الإسلامية في الأندلس. فهل تسقط الأندلس في أوائل عهد الموحدين، أم إن ظهور تلك الدولة يؤخر السقوط؟ وهل كانت هناك معركة فاصلة بين المسلمين والنصارى بأرض الأندلس في عصر الموحدين كما كانت معركة الزلاقة في بداية عصر المرابطين بالأندلس؟ ماذا قدم الموحدون للأندلس؟ ما هو تراثهم المعماري والاجتماعي والثقافي والعلمي؟ هل لهم من أثر في الأندلس ما زال يذكرهم حيث نسيهم الناس؟
سياق الأرك قريب من سياق الزلاقة، والأسباب قريبة، واجتماع النصارى على المسلمين وعدم قدرة المسلمين على عمل شيء واضح. الفارق أن الأندلس كانت آنذاك تحت حكم مباشر للموحدين، فقد زال ملوك الطوائف منذ عهد أواخر عهد المرابطين، زال حكم ملوك الطوائف وبقيت الأندلس جزءا من دولة المرابطين. فلما انتقل الأمر إلى الموحدين انتقلت أندلس تحت الموحدين، هذا هو الفارق، وإلا فقريب جدا السياق والانتصار وكل شيء قريب جدا من الزلاقة.
الصفة العظيمة التي كانت لدولة الموحدين هي العناية بالجانب العسكري، العناية بالجانب العسكري من جانب العمراني، فأنشأوا كثيرا من القلاع التي ما زالت موجودة إلى يومنا هذا في فاس وفي الرباط وفي غيرها. العناية العسكرية في إنشاء القادة، العناية العسكرية في الإنفاق على هذه الجيوش، العناية العسكرية في كثرة الجيوش وقوتها وكثرة عددها أيضا. ولذلك هذه الصفة التي حرص عليها الموحدون استمرت طوال عهدهم، وهي التي جعلت أهل الأندلس يستعينون بهم في كثير من المعارك. من كان يتصور في وقت ضعفت فيه بلاد الأندلس ولم يكن للمسلمين في بلاد الأندلس في أواخر عهد الطوائف أي قوة ولا ذكر، فيدخل المنصور الموحدي أبو يوسف يعقوب الموحدي وينتصر في معركة الأرك في أشهر المعارك الحافلة. لا شك أن المسلمين والموحدين في بلاد الأندلس لهم ذكر عظيم، ولم يكن لهم هذا الذكر لولا بناء الدولة في بلاد المغرب.
يا أرض أندلس الحبيبة كلمي.